أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام فيما إذا علم الولي بأن الميت اشتغلت ذمته بقضاء مدة معينة من الصوم، ولكنه شك في أن هذا الولي الذي اشتغلت ذمته بذلك يقينا هل قضى وأفرغ ذمته أو لا. الولي شك في ذلك، فالكلام يقع في أنه هل في هذه الحالة عندما يشك الولي بذلك هل يجب عليه القضاء الولي أو لا يجب عليه ماذا القضاء. سيد الماتن ذكر بأنه لا يمكن إثبات وجوب القضاء عليه، أي على الولي، باستصحاب بقاء ماذا بقاء الاشتغال. لا يمكن ذلك، استصحاب يمنع من جريانه في المقام لإثبات وجوب القضاء عليه من على الولي الشاك في بقاء الحالة السابقة التي تيقنها، ويشنو اشتغال ذمة الميت بماذا بالقضاء، مع أنه كما قلنا مقتضى يعني النظرة الأولى للمسألة هو أنه يجب استصحاب بقاء الاشتغال، عند يقين سابق وشك لاحق فيستصحب بقاء الاشتغال أو يستصحب عدم اتيانه بماذا بالقضاء. على كلا التقديرين ينبغي أن يترتب على ذلك وجوب القضاء لمن على الولي، لكن السيد الماتن منع من ذلك، فاستصحاب هذا ما يجري. بينا الوجوه التي تذكر لمنع جريان الاستصحاب في المقام. انتهى الكلام إلى الوجه الرابع أو الوجه الثالث. الوجه الثالث، أنا كاتب الوجه الرابع، الوجه الثاني هو ما لأنه الفوت، وأن استصحاب بقاء الاشتغال أو عدم الاتيان لا يترتب عليه الفوت، هذا كملناه. الوجه الثالث هو ما تقدم الإشارة إليه، هو التمسك بقاعدة الحيلولة اللي هي تكون مقدمة اليمن على الاستصحاب. قاعدة الحيلولة تمنع من إجراء الاستصحاب، السيد الماتن كأنه يمنع من جريان الاستصحاب، يعني يقول أكو قاعدة حيلولة، لأن شك الولي بعد ماذا بعد خروج الوقت بالنسبة إلى الميت بلا إشكال بعد خروج الوقت، إذن هو شك بعد خروج الوقت، هذا الشك بعد خروج لا يعتنى به، لا يعتنى به، لا تعتني بهذا الشك، لا يعتنى ماذا لا يعتنى بهذا الشك، وحينئذ يعني لا يعتنى بهذا الشك بهذا المعنى، بمعنى يحكم بأنه جاء بماذا بالعمل، هذا المقصود به، يحكم بأنه مو شك في أنه هل قضى أو لا، هذا شك بعد الوقت لا قيمة له، ويبنى على أنه قد جاء بماذا جاء بالعمل، هذا معنى الحيلولة، الشك في الاتيان بالعمل أو الشك في صحة ما جاء به في الوقت. إذا كان الشك بعد الوقت لا يعتنى بهذا الشك، ويبنى على الاتيان بالعمل فيما لو كان شاكا في أصل الاتيان، أو يبنى على صحة ما جاء به إذا كان شاكا في صحة ما جاء به أو فساده. وهذا يطبق في المقام، يقول له تقعد شك في أنه هل جاء بالقضاء أو لا الميت، هذا الشك بعد العمل فلا يعتنى بهذا الشك، ويبنى على أنه جاء بالعمل صحيحا. وإذا قاعد تقول له بأنه جاء بالعمل صحيحا بعد ماكو مجال للاستصحاب، استصحاب بقاء الشغل واستصحاب عدم الاتيان. هذا الوجه تقدم ما فيه سابقا من أنه قاعدة الحيلولة مرتبطة بعمل المكلف نفسه ولا تجري بلحاظ عمل شنو عمل الغير. هذا الميت هو عندما يشك بعد الخروج من الوقت يعني جاء بالقضاء جاء بما وجب عليه أو لا، حينئذ يمكن أن يقال بأنه يجري قاعدة الحيلولة، أما أن الولي يجريها بلحاظ الميت هذا قاعدة الحيلولة لا تجري في هذه الحالة، مضافا إلى ما تقدم أيضا من أنه أكو احتمال يثار من قبل الفقهاء بأن قاعدة الحيلولة مختصة بقى فقط بماذا؟ بباب الصلاة، ولا تشمل ماذا؟ ولا تشمل سائر الواجبات المؤقتة، وإنما تختص بماذا؟ لأن رواياتها واردة في ماذا؟ في الصلاة. التعدي يحتاج إلى دليل. الوجه الرابع للإشكال المصنف في جريان الاستصحاب في المقام هو التمسك برواية يدعى بأن هذه الرواية يستفاد منها إلغاء الاستصحاب في محل الكلام، أن الاستصحاب لا أثر له ولا يجري في محل الكلام، لا قيمة لهذا الاستصحاب، فيفهم من هذه الرواية أن الاستصحاب لا يجري في محل الكلام. فإذا فهم من هذه الرواية ذلك وكانت تام الرواية سندا دلالة، حينئذ هذا هو الذي منع المصنف من إجراء الاستصحاب في المقام وإثبات وجوب القضاء على الولي. الرواية هي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله المروية في الباب الرابع من أبواب كيفية الحكم في الجزء 27 من هذه الطبعة، في الجزء 27 في صفحة 236، باب الرابع من أبواب كيفية الحكم وأحكامه وأحكام الدعوة، الحديث الأول. هاي الرواية رواية رواها الشيخ الكليني ورواها الشيخ الطوسي ورواها أيضا الشيخ الصدوق في الفقيه، وكل منهما يرويها بسند يختلف عن السند الذي يرويه ماذا الآخر، لكن كل هاي الروايات تنتهي ب ياسين الضرير عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، فهي رواية لعبد الرحمن بن أبي عبد الله لكن الذي يرويها عنه هو ياسين الضرير. رواية الشيخ الطوسي سند الشيخ الطوسي محمد الشيخ الكليني محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، والمقصود به العطار كما هو واضح، عن محمد بن أحمد والمقصود به محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة الذي لا إشكال في وثاقته، عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى بن عبيد، محمد بن عيسى بن عبيد أيضا لا إشكال عندنا في ماذا في وثاقته، بل هو من أجلاء الرواة، وإن كان أكو كلام باعتبار استثناء هذا محمد بن أحمد ما رواه في نوادر الحكم استثنى هذا، لكن صار الضجة عليه وقيل له بأنه هذا كان على ظاهر العدالة إلى آخره. على كل حال هو من الثقات. عن محمد بن عيسى بن عبيد عن ياسين الضرير عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عبد الرحمن بن أبي عبد الله أيضا لا إشكال في ماذا في وثاقته، فالمشكلة في ماذا في ياسين الضرير، مشكلة سندية. الشيخ الطوسي يروي الرواية بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى بن عبيد، وسند إلى أحمد بن محمد بن عيسى الشيخ الطوسي صحيح، وأحمد بن محمد بن عيسى ثقة، عن محمد بن عيسى بن عبيد وهو أيضا ثقة، عن ياسين الضرير عن من؟ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، في المشكلة نفسها باقية. الشيخ الصدوق في الفقيه أيضا يروي الرواية في الفقيه بإسناده عن ياسين الضرير عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، لكن وطريق الشيخ الصدوق إلى ياسين الضرير صحيح ما به مشكلة، والمشكلة فقط في ماذا في ياسين الضرير، ومن هنا يظهر أن هذه المشكلة السندية في ياسين الضرير موجودة في كل هذه الطرق الثلاثة. الرواية نقراها كما في الكافي. قال: قلت للشيخ عليه السلام: خبرني عن الرجل يدعى يدعي قبل الرجل الحق، يدعي حق على رجل آخر فلم تكن له بينة بماله. قال فيمين المدعى عليه. ماكو بينة شنو يمين يطلب من المدعى عليه. فيمين المدعى عليه. فإن حلف المدعى عليه فلا حق له، لا حق لذاك عليه. وإن رد اليمين على المدعي فلم يحلف أيضا شنو لا حق له، فلا حق له. وإن كان المطلوب بالحق قد مات، هذا محل الشاهد بالرواية. وإن كان المطلوب بالحق، إذا أكو دعوة على رجل لكنه مات، وإن كان المطلوب بالحق قد مات، إجا هذا الدعاء دين على رجل ميت، فأقيمت عليه البينة، أقام البينة على أنه يطلب كذا مقدار من المال، فأقيمت عليه البينة، فعلى المدعي، المدعي اللي أقام البينة عليه اليمين بالله الذي لا إله إلا هو، لقد مات فلان وأن حقه لعليه، يحلف على هذا المعنى أن فلان مات وهو يطلبه كذا مقدار من المال. فلم يكتف بالبينة، أقام هو بينة لكن مو كافي البينة، لا بد من ضم اليمين شنو إليها. فالمدعي عليه إقامة البينة وعليه ماذا؟ وعليه اليمين. فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو، لقد مات فلان وأن حقه لعليه، فإن حلف فهو وإلا فلا حق له. ليش؟ ليش وإلا إن لم يحلف فلا حق له؟ وإن أقام البينة يعللها الإمام عليه السلام، يقول لأننا لا ندري لعله قد أوفاه ببينة لا نعلم موضعها. يقول البينة ثبت أصل شنو؟ ها؟ أصل الطلب، أن عليه دين لهذا الرجل، أن الميت في ذمته دين لهذا، هاي البينة تشهد بذلك. لكن أكو احتمال بأنه هذا أوفاه، وأوفاه ببينة، يعني أدى هذا الدين وأقام البينة على ذلك، لأن البينة لا نعلم موضعها، من ذي وين البينة. أو غير بينة، أوفاه يعني أوفاه أرجع إليه الدين من غير بينة قبل الموت، فهذا الاحتمال شلون ننفيه؟ يقول من هنا احتجنا إلى من؟ إلى اليمين. من هنا احتجنا إلى اليمين، فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة، فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة. واضح من خلال هذه الرواية والتعليل، واضح الرواية كانت تكون صريحة في ماذا؟ في أنه لا اعتبار بالاستصحاب. ليش؟ لأن البينة ثبت أصل الدين في ذمة الميت، ثبت أصل الدين في ذمة ماذا؟ في ذمة الميت. إمام عليه السلام أبرز احتمالات توجب الشك في بقاء اشتغال الذمة وعدم اشتغال الذمة، مو شنو هاي الاحتمال؟ احتمال أنه أوفاه، يعني أدى القرض ببينة لكن ما نعرف موضعها، أو لا أدى القرض بلا بينة، بينه وبينه طال فلوس رجالها، احتمال قائم. هاي الاحتمالات توجب الشك في بقاء اشتغال ذمة الميت بذلك الدين. فلو كان الاستصحاب حجة لإثبات بقاء الاشتغال في محل الكلام لما احتجنا إلى شنو؟ إلى اليمين. ماكو حاجة اليمين حينئذ، بينة ثبت ماذا؟ أصل الدين. بعد ذلك نشك في بقاء هذا الدين، يعني نشك في بقاء اشتغال ذمة الميت بالدين لاحتمال الأداء ببينة أو بغير بينة. واستصحاب يجري يقول بأنه اشتغال الذمة باقي، فيكتفى بالاستصحاب لإلزام ماذا؟ لإلزام لإثبات ماذا؟ بقاء اشتغال الذمة بالدين، وإلزام الورثة بدفع الدين إلى من؟ إلى هذا المدعي، فيكتفى بذلك. ماكو حاجة للبينة، ماكو حاجة لليمين. يمين لماذا حين؟ واضح من الرواية أنه يقول لابد من اليمين لنفي هذا الاحتمال، معناه ما في شيء في هذا الاحتمال إلا ماذا؟ إلا اليمين. فيعني أن الاستصحاب لا ينفي هذا الاحتمال، وهذا معناه أن الاستصحاب لا يجري في محل الكلام. هذا الاستدلال بماذا؟ بهذه الرواية. بالنسبة إلى السند الرواية، قلنا بأن المشكلة تنشأ من ياسين الضرير، مشكلة في أنه ياسين الضرير ماكو نص على وثاقته، ماكو شيء واضح ماذا على وثاقته، وماكو هم طريق آخر لإثبات ماذا وثاقته، طريق واضح معتد به لإثبات ماذا مثلا وثاقته أو حسن على الأقل. ترجمة الشيخ النجاشي، ترجمة الشيخ الطوسي، ترجمة في الفهرست، وذكروا بأن له كتاب. النجاشي ذكر بأنه لقي أبا الحسن موسى عليه السلام لما كان بالبصرة، ظاهر الضمير يرجع إلى الإمام عليه السلام، يعني لما كان الإمام بالبصرة هو لقى الإمام عليه السلام، يعني هو بصري سما زيارة من زيارة الإمام اللي يجي بها بماذا بالبصرة. قال لقي أبا الحسن موسى عليه السلام لما كان بالبصرة وروى عنه، روى عن الإمام عند ملاقاته بالبصرة، وصنف هذا الكتاب. النجاشي يقول صنف هذا الكتاب اللي بنى له كتاب، صنف هذا الكتاب على أثر ماذا روايته عنه عليه السلام في البصرة، وصنف هذا الكتاب المنسوب إليه. كأنه النجاشي عدة تشكيك في صحة نسبة الكتاب علما إلى هذا الرجل المنسوب إليه. الراوي عنا كتاب ياسين الضرير رواه هو هذا محمد بن عيسى بن عبيد، هو الراوي لهذا الكتاب على الأقل فيما وصل إلينا، الراوي الوحيد لكتابه هو محمد بن عيسى بن عبيد. نعم رواه عن محمد بن عيسى بن عبيد كل من سعد بن عبد الله الأشعري وعبد الله بن جعفر الحميري، ومنهما من هذين العلمين الأشعري سعد بن عبد الله الأشعري والحميري انتقل الكتاب إلى والد الشيخ الصدوق ومحمد بن الحسن بن الوليد وأحمد بن محمد بن يحيى العطار وغيرهم من انتقلوا، وشاع الكتاب عن طريق هذين. والأصل في رواية الكتاب هو محمد بن عيسى بن عبيد، هذا اللي يمكن أن يقال في حقه. ما كفد نص واضح في توثيقه، وماكو طريق همات لإثبات ماذا وثاقته بشكل واضح سوى بعض الوجوه التي قد تذكر في هذا المقام لإثبات وثاقته، كما بنى على ذلك بعض المحققين، وحاصله مبني على هذا أنه محمد بن عيسى بن عبيد هذا رجل جليل من أجلاء الرواة من أجلاء الكذا، وهذا يتصدى لنقل كتابه ويروي كتابه، هذا هو دليل على ماذا؟ على أن الكتاب معتمد، فلا بد أن يكون كتابه معتمدا حتى يتصدى مثل محمد بن عيسى بن عبيد لماذا لروايته، ويأتي سعد بن عبد الله الأشعري وعبد الله بن جعفر الحميري ويطلبون الإجازة من ماذا؟ من محمد بن عيسى بن عبيد لنقل ما في هذا الكتاب من الروايات. فهذا هو يكون قرين على ماذا؟ على أن الكتاب معتمد، على أن الكتاب معتمد. بعضهم أضاف إلى ذلك أنه من خلال تتبع رواياته وجدنا أن رواياته معتمدة من قبل الأصحاب. أكفد رواية خاصة واردة في باب الحج تعين موضع الطواف وأنه محدد فيما بين المقام وبين ماذا؟ وبين البيت الحرام، في بين بيت الكعبة، وواحدة من الروايات أو لعله هي ما أدسى ما أتخطر هي أهم الروايات، هي الرواية اللي بيها ياسين ماذا؟ ياسين الضرير، ويقول أن الأصحاب مثلا عملوا بها. فتجميع قرائن من هذا القبيل لإثبات الاعتماد، على كل حال هذه القرائن تجميعها إذا أفادت الوثوق الاطمئنان الركون القناعة لا بأس به، جيد جدا هذا، لكن كلام إذا ما أفادت هذا هل يمكن الاعتماد عليها تعبدا لإثبات وثاقة هذا الرجل؟ هذا ليس واضحا. وعلى هذا الأساس كثير من يعني من المحققين استشكلوا في ماذا؟ في صحة هذه الرواية سندا، وعلى هذا الأساس ردوا الدليل شنو؟ هذا الدليل الرابع للمنع من جريان من دان من ماذا؟ من منع من جريان الاستصحاب. سأحنا نريد نقول هذا الشيء، وهو أنه بقطع النظر عن السند نجي إلى الدلالة. الدلالة يمكن المناقشة فيها كما أشار إلى ذلك السيد الخوي قدس الله نفسه، المناقشة على تقدير تماميتها سندا وتماميتها دلالة. يعني لم أجد من ناقش في ماذا؟ في دلالة الرواية. الرواية واضحة في أنه الاستصحاب ما يرجع، وإلا ما كنت حاجة لهذا التأكيد على أنه لا بد من ضم اليمين المن إلى البينة. لو كان المقصود من اليمين هو إثبات بقاء الاشتغال، ومرة نقول أن اليمين مو لإثبات بقاء الاشتغال، وإنما هو جزء متمم للمثبت لأصل الدين، بأن يقال أن أصل الدين في هذه المسألة لا يثبت إلا بشيئين، بالبينة زائدا شنو؟ زائدا اليمين. هذا مد للرواية حينئذ على إلغاء الاستصحاب وعدم اعتبار الاستصحاب، وليس الغرض من اليمين هو إثبات بقاء الاشتغال، وإنما الغرض من اليمين هو أصل إثبات أصل شنو؟ الاشتغال. غاية الأمر أن أصل الاشتغال في باب الدين، في مسألة الدين، خصوصا إذا كان المدعى عليه ميت، هو هذا كلامنا الذي يثبت أصل الدين، هو شيئان البينة زادا يمين المدعي، ولا يثبت بنفسه شنو؟ بمجرد البينة. إذا هيك قلنا الرواية حينئذ ما بها دلالة على عدم اعتبار الاستصحاب، وإنما يكون بقاء الاشتغال عند الشك في بقائه مستند من يستند إلى الاستصحاب. لكن الرواية ما تقول هيك، الرواية صريحة في أنه لا، اليمين لغرض ماذا؟ لغرض إثبات البقاء، بقاء الاشتغال. هو يقول بأنه يمين شو الحاجة؟ يقول مش مدرينا، لعله أوفاه ببينة أو أوفاه بغير بينة. فالمسألة ناظرة من إلى بقاء الاشتغال مو إلى أصل الاشتغال. اليمين لا نحتاج إليه لإثبات أصل الاشتغال، لا، هذا يثبت بالبينة كما هو ظاهر الرواية، بل صريح الرواية، وإنما اليمين نحتاج إليه لإثبات بقاء الاشتغال. بقاء الاشتغال يثبت بالاستصحاب إذا كان استصحاب حجة في المقام، فلماذا الحاجة إلى اليمين؟ أصل دلالة الرواية على عدم اعتبار الاستصحاب في المقام واضحة، ولذا المناقشة الدلالية ما تكون في هذا الجانب، وإنما في جانب آخر، وحاصله هو أن الرواية إذا تم سندا فيتدل على إلغاء الاستصحاب، لكنها تدل على سقوط الاستصحاب وإلغائه في مسألة الدين اللي هو مورد الرواية. التعدي إلى محل الكلام يحتاج إلى دليل، التعدي إلى محل الكلام يحتاج إلى دليل واضح. محل الكلام يفترق عن مورد الرواية، مورد الرواية دين، مدعي يدعي على الميت دينا، يدعي على الميت دين، دعوة، يقيم دعوة على ميت أنه يطلب كذا مقدار من المال، هذا هم ميت ما بإمكانه أن يجيب عن هذه الدعوة. في هذه الحالة الإمام قال لا بد من إثبات بقاء الاشتغال بماذا؟ باليمين. لا بد من، ما يكتفى بالاستصحاب، لا بد من شنو؟ من اليمين. هذا في مورد الرواية. محل كلامنا شيء آخر، مع كلامنا ماكو دعوة، ماكو دعوة، أكو ولي يتيقن بماذا؟ يتيقن بأن الميت اشتغل ذمته بالقضاء، اشتغل ذمته بالقضاء، هذا يتيقن به، ويشك في أنه أدى أو لا. لا أكو دعوة، لا أكو مدعي في محل الكلام. التعدي من مورد الرواية اللي بها دعوة ومدعي، التعدي عن مورد الرواية إلى محل الكلام هذا يستشكل فيه. ليش؟ لاحتمال وجود خصوصية في مورد الرواية تمنع من التعدي إلى محل الكلام، وهي خصوصية وجود الدعوة، وهي خصوصية وجود الدعوة وجود شنو؟ وجود المدعي. مدعي، أكو مدعي يدعي دين على ميت، ذاك الميت هم ميت ما يمكن أن يدافع عن حقه أو يذكر في الشيء يقول أنا وفيت، ها أنا طيته لكن طيته اشتباها بلا بينة أو كذا، ما ميت خالص ما ينتهي. فأقى احتمال أنه القضية تحتاج إلى ماذا؟ إثبات بقاء الاشتغال وعدم الوفاء، يحتاج المن إلى قسم من قبل ماذا؟ من قبل المدعي، المدعي هذا ودعوة أكو. فاحتمال هذه الخصوصية هي اللي توجب شنو؟ أن لا نكتفي بماذا؟ بالاستصحاب، وإنما نحتاج المن إلى اليمين، بينما في محل الكلام هذا ما موجود، دعوة ماكو، ماكو دعوة، ماكو مدعي أصلا، وإنما الكلام في إثبات حكم شرعي اليمن على الولي أنه هل يجب عليه القضاء عن الميت في هذه الحالة أو لا. فاحتمال الخصوصية في الرواية موجود، والتعدي إلى محل الكلام غير واضح، وهذا يكفي في ماذا؟ في عدم صحة الاستناد إلى هذه الرواية للمنع من جريان ماذا؟ من جريان الاستصحاب. ومن هنا يظهر أن المهم في الإشكال على الوجه الرابع للمنع من جريان الاستصحاب هو الإشكال السندي أولا، وثانيا الإشكال الدلالي من هذه الناحية، مو في أصل الاستدلال على سقوط الاستصحاب، لا رواية ظاهرة يعني على الظاهر في سقوط ماذا؟ في سقوط الاستصحاب وعدم الاعتناء بالاستصحاب في محل الكلام. زين، الوجه الخامس للمنع من جريان الاستصحاب هذا ما أشرنا إليه سابقا، هو التمسك بإصالة الصحة. أن يقول أن مقتضى إصالة الصحة هو أن الميت جاء بالقضاء، جاء بالقضاء، وهذا يكون حاتم عليهم على استصحاب عدم الاتيان أو بقاء الاشتغال. إصالة الصحة بالمعنى المتقدم لإصالة الصحة سابقا. وهذا أيضا تقدم إشكال بها، قدم إشكال بها بأن إصالة الصحة لا يثبت بها أكثر من أنه لا يصدر منه المعصية، ولا تصدر يصدر منه شيء الحرام، ولا يثبت بها أنه جاء بماذا؟ جاء بماذا؟ بالقضاء، لم يصدر منه الحرام، وماكو ملازمة بين الأمرين، لأنه يمكن أن نفترض أنه لم يأتي بالواجب من دون أن يرتكب شنو؟ معصية، من دون أن يرتكب شنو؟ حرام، كما إذا ترك الواجب سهوا غفلة واضح عن عذر. فماكو ملازمة بين ترك الميت للواجب بين وقوعه في الحرام، حتى تيجي تقول الإصالة الصحة تقول الميت لابد أنه جاء بالواجب، لأنه لو فرضنا عدم اتيان بالواجب يعني شنو؟ أنه وقع في الحرام وصدرت منه المعصية. لاكو احتمال ثالث، أنه لم يأتي بالواجب من دون أن يقع في ماذا؟ في المعصية. فماذا فرضنا أنه تركه سهوا غفلة لعذر، فما تثبت لنا أنه جاء بالواجب على نحو شنو؟ على نحو يسقط عنه وجوب شنو؟ القضاء. هذا هو الإشكال في جريان إصالة الصحة. من هنا يظهر أنه ماكو مانع من إجراء الاستصحاب في محل الكلام، وكل هذه الأمور التي ذكرت لا تنهض للمنع من جريانه في محل الكلام، فالصحيح أنه يجري الاستصحاب في محل الكلام، ويجب على الولي ماذا؟ القضاء، ويجب على الولي ماذا؟ القضاء عن الميت في هذه الحالة. وبعبارة أخرى أن الولي يحرز اشتغال الذمة حدوثا بالوجدان، ويحرز بقاء هذا الاشتغال بيش؟ بالاستصحاب، وهذا يرتب عليه ماذا؟ يترتب عليه أنه يجب عليه ماذا؟ القضاء عن الميت. هذا الاستصحاب اللي نقول بجريانه في محل الكلام يجري حتى في مسألة الدين، يجري حتى في مسألة الدين اللي مو مسألتنا، إذا ادعى على الميت دينا وقام البين على ثبوت أصل شنو الدين، واحتملنا أن هذا الميت أداه الدين ببينة أو بغير بينة، احنا هم نقول بجريان شنو استصحاب بقاء الدين، واضح؟ بقاء اشتغال ذمة الميت بماذا؟ بالدين، فيجري هنا الاستصحاب لإثبات ماذا؟ لإثبات بقاء الدين في ذمة ماذا؟ في ذمة الميت. نعم، المدعي في مسألة الدين لابد أن يضم إلى البينة شنو اليمين، لكن لا باعتبار أن اليمين يثبت به بقاء الاشتغال كما تدل عليها هذه الرواية، لأن هذه الرواية يعني لم تتم سندا ودلالة، لم تتم سندا دلالة في موردها تامة في موردها في مسألة الدين، لكن لم تتم سندا وخلنا هذه الرواية على كذا. لكن نجي إلى أصل الموضوع، ماذا أصل الموضوع؟ أن مدع الدين على الميت هل يحتاج لإثبات أصل الدين وأصل اشتغال ذمة الميت، هل يكفي فيه أن يقيم البينة؟ الأدلة تقول لا يكفي فيه، بل لا بد من ضم شنو اليمين، لكن اليمين لإثبات أصل الدين لا لإثبات بقاء الاشتغال وبقاء الدين، وإنما لإثبات أصل الدين. هواية من الأمور بعضها يكتفى فيها بالبينة، بعضها يقول لا لا بد من بينة ويمين، بعضها يقول لا بد من 4 شهود، بعضها 3 شهود نساء، تختلف الموارد. هذا واحد من الموارد التي دلت الأدلة الصحيحة على ماذا؟ على أنه في مسألة دعوة الدين على الميت لا يثبت أصل الدين إلا ببينة ويمين. فإذا أقام المدعي بينة ويمين وحلف على أصل الدين وشككنا في بقاء هذا الدين وبقاء اشتغال ذمة الميت، نرجع إلى الاستصحاب كما نرجع إلى الاستصحاب في محل كلام. روايات الدالة على اعتبار ضم اليمين إلى البينة كثيرة، منها موجودة في باب 28 من أبواب الشهادات، الحديث الأول أكو صحيحة للصفار صريحة في ماذا؟ في أنه لا بد من ضم اليمين علما إلى شنو؟ إلى البينة لإثبات أصل الدين. الاستصحاب يجري في مسألتنا وفي تلك المسألة. زين، بل إذا تمت رواية عبد الرحمن بن عبد الله المتقدمة ابن أبي عبد الله المتقدمة سندان، إذا تم سندان معناه أن البقاء ثابت بماذا؟ ثابت باليمين لا بالاستصحاب، وبها دلالة على عدم اعتبار الاستصحاب، لكن قلنا متعمل.